ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصيام، فمع الدرس التاسع من أحكام الصيام ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى أيضا، ومن التعليق عليه من كتاب تمام منا للألباني. الحمد لله، يعني أشتكي زكام لكن الحمد لله نواصل الدرس إن شاء الله تعالى. وصلنا عند الكلام عن صلاة العيدين. شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة وهي سنة مؤكدة، واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها. لكن هناك من يرى أن صلاة العيدين واجبة كما في تمام منا. لماذا؟ فالأمر المذكور يدل على الوجوب، وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب. ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة، أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. وبالطبع يعني كما قال العلماء أيضا، قالوا لا نعلم سنة يعني يخرج لها الصغير والكبير والذكر والأنثى والحائض والطاهر والنفساء والعبد والحر والشيخ الكبير والشاب مثل هذه السنة. فقالوا يعني إذن في هذه الحالة هي واجبة وليست ماذا؟ سنة. أولا، استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. والتطيب ولبس أجمل الثياب. فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة. كان يلبس برد حبرة. برد حبرة نوع من برود اليمن في كل عيد، رواه الشافعي والبغوي وله شاهد من حديث ابن عباس. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أي العيدين أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. ثانيا، الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. يسن أكل ثمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة، يعني واحدة ثلاث خمس سبع تسع إلى آخره. يسن أكل ثمرات الوتر قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، وتأخير ذلك في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا، رواه أحمد البخاري. وعن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، رواه الترمذي وغيره صحيح كما في صحيح الترمذي. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر خلافا. ما معنى ذلك؟ أن الإنسان في يوم عيد الفطر طالما أنه قد أذن للفجر لا يشرب حتى الماء، وإنما يعني يستحب له، أو حتى إن شرب الماء المهم يعني يستحب له أنه قبل أن يذهب إلى مصلى العيد أن يأكل تمرات، فإن لم تكن هناك تمرات يأكل أي شيء. المهم كأنه يعني قد لم يعد كأنه لم يعد صائما، هذا هو المقصد. أما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل شيئا حتى يضحي، ثم يأكل أضحيته إن كانت له أضحية. الخروج إلى المصلى، ثالثا الخروج إلى المصلى. صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، لكن كما نعلم لم يرد أي حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل. خارج البلد أفضل ما عدا مكة، فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل ما لم يكن هناك عذر، ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى. المصلى موضع بباب المدينة الشرقية، ولم يصلي العيد في مسجده. هنا مكتوب إلا مرة لعذر المطر، هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف، وقال الذهبي هذا حديث منكر، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. إذا لم يصح أي حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد في المسجد، لكن إن صليت فيه لا تكون باطلة، إلا أن الأفضل أين؟ في المصلى. خروج النساء والصبيان، يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين من المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. أمرنا أن نخرج العواتق، العواتق أي البنات الأبكار. وعن ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر، وكان يومئذ صغيرا. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، رواه البخاري. خامسا مخالفة الطريق، ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر، سواء كان إماما أو مأموما. فعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، رواه مسلم. ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه، لكن الحديث الذي استدل به على ذلك ضعيف. لو كنت أخذ مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم فطر يوم الأضحى، فنسلك الطريق من بطن بطحان حتى نأتي المصلى إلى آخره ثم نرجع من بطن بطحان، هذا الحديث ضعيف. قال ابن السكن إسناده صالح وضعيف كما في تمام منا. هنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وهنا أيهما أفضل؟ هل الإنسان يمشي وهو ذاهب إلى العيد من الطريق الذي على اليمين ويعود من الطريق الآخر، أم أنه ماذا يفعل؟ هناك عدة أقوال ذكرها العلماء، لكن قالوا بين الأقوال في ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر من طريق ويرجع من طريق آخر أو من طريق أخرى حتى يراه أهل الطريقين، أهل الطريقين. ومن أفضل ما قيل في ذلك، يعني الإنسان طب هذه حكمة لكن تمر من أي طريقين وأنت ذاهب؟ قالوا الفيض القدير، قالوا وأنت ذاهب تذهب من الطريق الأبعد، وأنت راجع ترجع من الطريق الأقرب. لماذا؟ لتكثير الخطى في الذهاب، لتكثير الخطى في الذهاب. وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار إلى الزوال، بما أخرجه أحمد ابن حسن البناء من حديث جندب، لكن هذا الحديث ضعيف جدا. المهم قال ابن قدامة ويستحب، وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الفطر وتأخير صلاة الفطر، في الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة الفطر. لماذا؟ قال ابن قدامة ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الأضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم في خلافه. أو بمعنى آخر، في صلاة الأضحى يعني تقام الصلاة مبكرا حتى يذهب الناس للذبح وكذا، ويأخذون وقتا وتطهى الأطعمة ويظل جائعا طال هذه الفتوى. أما في صلاة عيد الفطر تؤخر صلاة الفطر ليتسع وقته، ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر. سابعا، ما حكم الأذان والإقامة للعيدين؟ قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك، انتهى. وعن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر ألا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدها، ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، أي لا نداء يومئذ ولا إقامة، وأيضا كذلك في عيد الأضحى. ثامنا، التكبير بالطبع إن شاء الله سنرى بعد قليل، يعني سبحان الله هنا، يعني حتى قبل تضعيف هذا الحديث كنا نشير لذلك، يعني هنا يقول لك سنرى إن شاء الله أنه ليس هناك منبر في العيدين وليس هناك استراحة، كثير من الخطباء يخطئون وهذا عن غير علم، يجلس مثل الجمعة ثم يقوم ويحمد الله، هذا كله بدعة. الصحيح خطبة واحدة هو واقف ويدعو وينتهي. أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليست هناك استراحة بين الخطبتين في صف العيد، وإنما هي خطبة واحدة وليس هناك منبر ولا ما شابه ذلك. سنرى بعد قليل أنه لم يكن هناك منبر في العيدين إن شاء الله تعالى. التكبير في صلاة العيدين، صلاة العيد 2 ركعات يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يعني 8 بتكبيرة الإحرام، خلينا في 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة، إلا أن رفع اليدين مع كل تكبيرة هذا كلام يعني مكتوب لكن لا دليل عليه، مكتوب روى ذلك عن عمر بن عبد الله، لكن في تمام منا لا يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، ولكن لا ترفع في باقي التكبيرات. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود والدارقطني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما حسن، كما في صحيح أبي داود. وهذا القول هو أرجح الأقوال، هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. قال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الحسان أنه كبر في الأيدين 7 في الأولى و5 في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أول ما أمر به. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات صلى الله عليه وسلم. ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين التكبيرات. بين ماذا؟ والحديث حسن عن ابن مسعود، أخرجه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في تمام منا. واستحب أحمد والشافعي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله، مثل أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو حنيفة ومالك: يكبر متواليا من غير فصل بين التكبير بذكر. وهذا والله أعلم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وروي ذلك عن حذيفة وأبي موسى، أي الكلام السابق قبل استحباب أحمد والشافعي. والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. لو أن الإمام في صلاة العيد كبر تكبيرة واحدة وبدأ في الفاتحة وقرأ، الصلاة صحيحة لا شيء فيها. وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا. ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد السهو. الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة. وعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. أما مطلق النفل، مطلق النفل كونه صلى الله تعالى كذا دون مثلا شيء مسنون خاصة صلاة العيد أو بغيرها، أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إنه لم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأوقات. عاشرا: من تصح منهم صلاة العيد؟ تصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان، مسافرين كانوا أو مقيمين، جماعة أو منفردين في البيت أو في المسجد أو في المصلى. ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين. قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر أي المدن وتكبيرهم. وقال إكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء، وهذا مهم في مسألة الرؤية، عندما مثلا واحد لم يعرف بالرؤية أو يعني صلى الفجر ونام ولم يصل عيد واستيقظ على الظهر ماذا يفعل؟ وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين، ولكن سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى أنه يعني يجوز للجماعة إذا فاتتها صلاة العيد أن تخرج من اليوم التالي في صلاة العيد وتصلي. 11 خطبة العيد. الخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها كذلك. فعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطع بعث أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة، وإن كان يريد أن يقطع بعث أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل يعمل على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصل، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، يعني يريد أن يخطب قبل أن يصلي، فجذبت بثوبي فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. متفق عليكم. طبعا هذا يعني كلام باطل ومخالف للسنة، فالصحيح والذي غيره لا يجوز أن تكون الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا. وعن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وغيره صحيح كما في تمام منه. وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس فهو ضعيف. قال النووي رحمه الله: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء. ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، ويكثر التكبير في أما حديث بقى هناك يعني يقول ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام: تقي الدين هو الصواب، أي بالحمد ليس بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، أي ناقص، وإن كان في سنده كلام يعني. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة الأذان بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، والسنة تقضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني كان يعطي دون خطبة الحاجة، مثلا عندما قال رحم الله أخي لوطا، وعندما قال رحم الله أخي يوسف، وعندما قال كل هذا لن يبدأ فيه ماذا؟ بالحمد يعني. قضاء صلاة العيد الآن لا نقول واحد مفرده، وإنما يعني الآن مثلا في الضحى أو قبل عرفنا أن صلاة العيد أن أمس كان عيد، أن اليوم عيد لابد أن الناس تفطر. ما حكم هذه المسألة؟ قال أبو أمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم الغد، يعني يفطروا لكن في نفس وقت صلاة العيد في اليوم التالي يصلون العيد. رواه أحمد النسائي وابن ماجه بسند صحيح. وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد. 13 اللعب واللهو والغناء والأكل في الأعياد. اللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن ذلك من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد رياضة للبدن وترويحا عن النفس. قال أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. رواه النسائي وغيره صحيح كما في صحيح النسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه، فجعلت أنظر إليه من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. رواه البخاري ومسلم. وروي أيضا عنها قالت دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان يذكران يوم بعاث. بعاث اسم حصن للأوس، ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج. دخل علينا أبو بكر رضي الله عنه في يوم عيد وعندنا جاريتان يذكران يوم بعاث، يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، فقال أبو بكر عباد الله أمزمار الشيطان، يعني في بيت رسول الله، قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيد. ولفظ البخاري قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق، الدرق أي التروس والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، يعني لقب حبشة، حتى إذا مللت قال حسبك يعني كفى، قلت نعم. قال فاذهبي. قال الحافظ الفتح وروى ابن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة حسب بشواهده. وفي مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. هنا ننتبه نقطة وخطأ يقع فيه كثير من الناس. كيف؟ أولا الغناء المباح أولا ألا يكون فيه وصف من رجل امرأة أو من امرأة الرجل أو من أحدهما المخنث. ثانيا ألا يكون معهما آلة. ثالثا يعني أن يكون من يقوم ذلك جواري عن البنات اللائي لم يبلغن سن الحيض. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وموجود في حكم سن الغناء في كتاب تفسير الله نقلا من إغاثة اللهفان وتقرأ ذلك بالتفصيل. وأما ما أريد أن أنبه عليه إذا قلنا إن غناء الأفراح بهذه الكيفية وهو مباح ولا يكون مستحبة واجب مباح بشرط لا يكون فيه وصف من رجل امرأة ولا من امرأة لرجل ولا من أحدهما المخنث ليس هناك آلة وأيضا جوال وكذا لا تسجل هذه الأغاني ثم تستمع فيما بعد لا يجوز لأنها خاصة بالعيد. أيضا أثناء القتال وأثناء الجهاد الرجال يقولون أشعارا وكذا وأناشيد تقوي فلا تسجل ثم تستمع بعد ذلك لأن هذا الآن هذه الأشياء خاصة بالعيد وخاصة بالقتال ومثل العمال عندما يبنون وهكذا. رابع عشر يعني فضل العمل الصالح في أيام العشر من الحجة يعني وإن كان هذا الكلام سابق لأوانه لكن نقوله يعني من باب التبرك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وقال ابن عباس في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا اسم الله في أيام معلومات هي أيام العشر. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رواه البخاري. وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال الأوزاعي بلغني إلى آخر. خامس عشر استحباب التهنئة بالعيد عن جبير بن نفيل قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل منا ومنك يعني تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ إسناده حسن صحيح كما افتهم منه. آخر نقطة إن شاء الله تعالى التكبير في العيدين متى يبدأ التكبير وما هي الصياغة. التكبير في أيام العيدين سنة ففي عيد الفطر قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي عيد الأضحى قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس هي أيام التشريق رواه البخاري. وقال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة ليس بعد صلاة الفجر لا من متى؟ من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. هذا متى؟ في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة، وإن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة. قال الحاكم: هذه سنة تداولها أهل الحديث، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم: التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. ما هو وقت التكبير؟ ووقت التكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أي اليوم الرابع من أيام العيد، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب عمر وابن عباس. والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام. هذا ليس في عيد الفطر، وإنما في عيد الأضحى. قال البخاري: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبة بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى يرتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر منى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام، في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على عقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات أي الفرائض دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤداء دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المدن دون القرية. وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده، يعني التكبير يشمل كل هذه الأشياء. وأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وجاء عن عمر وابن مسعود: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بل النسخة الجديدة فيها نقص، النقص القديمة. وجاء عن عمر بن مسعود: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن في الله أكبر مرتين، مرتين في الأول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا من ناحية الكلام عن أحكام الصيام بفضل الله تعالى. والحمد لله الذي أعاننا على أننا انتهينا من كافة أحكام الصيام، وأيضا قد تكلمنا عن القيام وعن زكاة الفطر وعن الاعتكاف وعن صلاة العيدين. كل هذا بفضل الله تعالى قبل أن ندخل في أول يوم من رمضان. والإمام مالك كان إذا دخل رمضان تفرغ للقرآن، تفرغ للقرآن. فإن شاء الله تعالى يكون الدرس في اليوم الأحد الثاني لأيام العيد، يعني إذا كان يوم الأحد في أيام العيد هذه أيام العيد، فإذا كان يوم الأحد إن شاء الله تعالى بعد أيام العيد إذا يكون الدرس إن شاء الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.